الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 32.
بسم الله ألفاظ شريف من حق الله لا يجوز. بقي موضوع السيد، هل يجوز أن تقول يا سيدي فلان، سيدي مثلا فلان على قول مولانا أو سيدي فلان؟ نقول هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منعها قول ومروج عن مالك أن لا ينبغي أن تقول يا سيدي فلان، لأن السيد هو الله تبارك وتعالى. وأجادها آخرون قالوا لا مانع من قول السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونارخ، وقال لما أقبل شاب ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه قال الرسول كونوا بسيدكم شاب. قالوا ما دام الرسول قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ونارخ أي ولا أتبجح وأتعارى، وقال كونوا لا سيدكم شاب، هذا لا مانع. وتوسط آخرون قالوا نعم إذا كان لم يقابل بهذا ولم يواجهه كما فعل الرسول قوم لا سيدكم شاهد فلا بد. أما مقابلة يا سيدي هذا لا ينبغي جمعا بين الأدلة، ولكن الظاهر إذا كان لا يبعد من الكبر والعظمة وصارت كلمة شاهدة بين الناس وجود ما تعلمها فالظاهر لا بأس بها كما قال الرسول قوم لا سيدكم شاهد، إنما تمنع إذا كان المقول لا يؤدي إلى العظمة والكبرى ويظن أنه سيد الناس أو سيد البشر أو سيد بني جميل أو سيد كذا. أما إذا كانت كلمة عابرة كما لا يتعاظم من الإنسان وقابله وواجهه بها أو لا، الظاهر أنه لا بأس بها إن شاء الله والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه.
Thank you. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا محمد إنا نجد لهم الجواب أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرامين على أصبع والنار والدراء على أصبع والشجر على أصبع والجبال على أصبع وكأس الأرض على أصبع ومن رواية ثم يهزهن فيقول أنا المنه على الله أين الجبارون أين المتكبرون فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا من قول الحق فأنزل الله وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا نقضته يوم القيامة والسماوات مرضيات يمينه يخالف القوة على ما عنا يبدون في هذا الشجرة الذي جاء عن المنصور وفي قصة هذا الحرب قوله ما نزل عن الله يجعل السماوات على أصبع يريد تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعظمه بالولاية وفيه أيضا إثبات النجم الأصبع لله ألا يكون يليق بجماله لا أنه كصفات المخلوقين وفيه أيضا أن هذه المخلوقات العظيمة من سماوات وأراضين وجبال وأجزاء وسائر المخلوقات كل واحد بما على أقوى الواحد مما يدل على كمال قدرته وكمال عظمته وأنه القادر على كل شيء وفيه أيضا تدليل على إثبات الجلال فإنه يقول ويقول أنا الملك أين الجبارون أين الله تكبرون ألا وجه الذي بجلاله مما كما تقدم بتجارة إليه كل هذا تمثلته هذه الآية وتمثله هذا الأثر الذي جاء عن مسعود وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق غير واحد مثبتا له ومؤكدا لما مات ومستجدا مؤكدا ومستجدا على صحة ما قاله هذا الأمر بهذه الآية وما قدر الله حتى قدر والأرض جميعا نظرته ويوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فحمل ختمه بالآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون فإن الآية وما قدر الله حتى قدره أي ما أرضوه حتى عرفه فإنه قادر على كل شيء ثم بين شيئا من عرفته والسماوات مطويات بيمينه هذه المخلوقات العظيمة والسماوات المطويات هناك الرياح كثير والأرض جميعا قبضته يوم القيامة العذاب بأرض بما بها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم قال تعالى سبحانه عما يشركون لا يجب ذاك بتقدم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون مع قوله والأرض وما يدع الله حتى تبتدئ والأرض جميعا كبرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بهذا تعرف أن من قرأ فإنه مشرك وما قدره حتى قدره وأن من ندى أن الخير من الخلاف مجدد على فإن خلافه كلما صلة كمال وصلة كمال لا ندى فإنه وقدر حقيقة النفس وهو داخل الشرك لأن المشرك نفس الله انتفت الله بفرض شيء من العبادة إلى غيره وهذا الذي يدعو الإله انتفت الله به النباع المتوان الذي هو صلة الكمال ونباع أيضا السبع والبصر الذي هو صلة الكمال ونباع أيضا استواء والعرش الذي هو صلة الكمال وتحيا الجمال فأصبح كأنه بيت الإحجار للمشركين
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرامين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ورويان ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: وله طرق.
ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات كلها بيد جل وعلا. وكما روى أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع من كف الرحمن إلا كخردلة يد أحدكم. كل هذا يدل على كمال قدرته. وقد تضمن هذا الحديث وآخر حديث مسعود والآية ما يدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، إنه على عرشه دائما من خلقه كما في هذه الآيات الكثيرة. لكن المعطلون يقولون قول: وهو القاهر فوق عباده، هذه الفوقية وفوقية قهر وتكذيب، لا أنه فوقهم بالذات. هذا قولهم. وقل: أأمنتم ما في السماء أن يخسر بكم الأرض؟ يقولون المراد به هو علو القدر وعلو القهر فقط. فكل ما جاء في القرآن مما يدل على الفوقية هي فوقية القدر وفوقية القهر، أنه فوق جميع فوق جميع عباده قادرا عليهم قاهرا لهم، هذه التوقيع. كما يقال: فلان فوق فلان يغني بالعلم يظهر كذا، هذا فلان فوق فلان بالعلم، او فوق فلان فوق فلان القدر والمرتبه بالدار وما اشبه ذلك. قالوا: هذه التوقيع لله هي تبديل هذا المعنى، لا انه فوق بالذات، اما ذاته فوق المخلوقين يقول بالذات. هذا لا تدل عليه النصوص الكتاب والسنة. ماذا ترد على الآن إذا قال لك المكبر المنكر: أنا أكبر بهذه الآيات التي ذكرتها؟ ويقول: ثم استوى على العرش، وقول: وهو القاهر فوق عباده، وقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقول: يا إلهي متوجهك ورائعك إليه، وما أشبه ذلك مما هذا معناه. قال: الرفع هنا هو علو المكان وعلو المرتبة لهذا الذي رفعه الله. وأما في هذه الدنيا فلان أن رفع عبادة فالمراد وضوء، يعني بمعنى فوقهم قدرا وقهرا، وإلا فذات حالة جميع المخلوقين كما في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا يدل على أنه حاكم في كل مكان. وقوله: وهو معكم. قالوا: من يقول بعلمه أنه معنا بعلمه؟ قال: يقولون غير مكلم لكم، فإن علمه محيط بكل شيء، وليس المراد أنه معنا بعلمه بل معنا بذاته، فيكون حاكم في كل مكان. وهذه الآيات كلها مجاز
لأن معناها فعلو القدر وعلو القهر لا ترد على الذل وتنكر ابتلاءهم آية وتأويلهم في القرآن تقول لهم أخطأتم. قل هذا التأويل فإن القرآن قريب فإنه فوق عباده فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقولكم هذا يحتاج إلى دليل، أعطونا دليل على أنه حاكم في كل مكان وأنه ليس على الأرض. فإذا قالوا لك الدليل قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قل لهم الآية دلت على أن المراد العلم، فإنه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض ابتدأ يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو معنا بدليل كما في الآية الأخرى ومعكم، لأنه ابتدأ هذا العلم وختم هذا العلم. ثم أيضا قولكم المراد الفوقية لفوقية القبر والقار، قل ماذا تقولون في قوله تعالى يذهبون ردا ينذرون، جاءت الفوقية مجرورة بهم، فلا تستطيعون بهذا أن تقولوا فوقية القبر وفوقية القار، بل رأتها فوقية الذات، لأن قد يذهبون ردا ينذرون فإدخال من دل على أنه فوقهم بذاته جل وعلا، فهذا هو الذي تدل عليه وجود الكتاب والسنة والذي عليه أئمة السلف رضي الله عنهم لا كما يقولون. وحتى جاهلية العرب تعرف هذا أن الله على عرشه تناول موجود في أشعارهم قال عبيدة وقف الله فهو المتد أهل ربنا في السماء أنت كبيرا، هذا قول أمية الجاهلين. وكذلك أيضا أسعار السعادة كقول عبد الله بن أبي رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين، أنزل هذه الأبيات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له الرسول أخطأ بل أقر، وذلك فيما وقع على جارية له وقد أقرت زوجته فغضبت فقالت إن يتواقعت قال أبدا، قالت إن كنت قادر تقرأ القرآن بعلمها أن الجنود لا يقرأ، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكاذبين وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين، قالت صدقتك وكذبت عليك. وظن أن هذا قرآن فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قرآن الشاهد من قوله وأن العرش فوق الماء قادم وفوق العرش رب العالمين ماذا يكون؟ ثم أيضا البهاء للعلم عندما تقع في الكربة أو يحجبها أمر فإنك تراها ترفع أبصارها إلى السماء، لعلمنا أن خالق قام وفاطرها ومكدس كربتها في السماء، هذا أمر مفطورة على ذهن القلوب وكل ذلك خالع، فالإنسان لا يقف جدا يرفع بصره إلى السماء حتى الكريمة عند الولادة وعند غيرها عندما تنظر إلى الله إذا تفقد ببصرها إلى السماء، فهذا كل إنسان أن الله سبحانه وتعالى توقع، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا كما يقولون أنه حال في كل مكان، تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا. وقد أكد العلماء في هذه المسألة معللات، منها الإمام الذهبي ألف كتابا سماه إثبات العلو، والإمام الموفق ألف أيضا مثل ذلك، ووجهه المتوفي ذكر طرفا غالبا وبحثا جلدا بهذا الموضوع في كتابه الجنود الإسلامية لرجل الجنود المعاصرة والجامية، يعني يرد على رجل الجنود المعاصرة والجامية، هو كتاب مطبوع معروف والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
كثر المصنف ها هنا إثبات أن الله على أصله مبين ذلك بالأدلة من القرآن والسنة. القرآن كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى
ونظائر هذه الآية، وقد ذكر الله استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه. وبسطها العلامة ابن القيم في كتاب الصواعق بسطا لا مزيد عليه، وبين فساد ما عليه الجهمية القائلين بأنه حال في كل مكان، أي حجج الجهمية على أن الله ليس على العرش. أولا نبينهم وما نبين مقالتهم ومن أين أخذوها، ثم بيان أهل رد أهل السنة. الجهمية يرون أن الله حال في كل مكان، لا يحل منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول لهم إذا ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، فهل الله حال في الحمامات والأمثلة الكثيرة التي يحدث من دقائقها أراجل الناس وسقطتهم كالبشور ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. الجميع يرون أن الله حال في كل مكان، لا يخلو منه مكان دون مكان. فقل لهم نقول لهم إذا ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، فهل الله حال في الحمامات والأمكنة القذرة التي جعلت من دقائقها أراجل الناس وسقطتهم كالبشور ونحوها؟ فالله أجل وأعظم من أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتم. هذا من جهة الرد العقلي. الرد العقلي ما دمتم تقولون إن الله حال في كل مكان، يلزم من هذا أنه حال في جميع الأرض كلها، بلها وبحرها، وحتى الحمامات والحشود والبيارات والأمكنة القذرة. فالبن آدم يعنف أن يكون من هذا، أن يكون في هذا. فكيف رب العالمين الذي يبني ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء تسرونه بهذه الصفة؟ هذا من النهي العقلية. ومعلوم أن الله أثبت أنه على عرشه بائن من خلقه، وأن من قال هذا القول أنه كافر عند أهل السنة والجماعة. وقد قال ابن القيم في هذا المعنى، يعني أن من قال إن الله حال في كل مكان منكرا للصفات كما كان على الجميع، فإنهم يقولون إن الله حال في كل مكان، وأن الله لا ليس له سمع ولا بصر ولا وجه ولا يقول ولا يتكلم، فسلبوا عن الصفات فجعلوه كالمعدوم. في الحقيقة كالمعدوم، إنما أثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات فقط. فتقول لهم هل أثبت، فتقول لهم هل هناك ذات مجردة عن صفات؟ الذهن يمكن هذا والعقل يأبى هذا، ما هناك لا إلا ولا صفة. حتى الحجر له صفة الجذور والقوة والطول وما أشبه ذلك، تعالى الله. أما أنت قالوا نعم تثبت لله ذات مجردة عن الصفات نهائيا، لأن لو أثبت الصفات لأدى إلى مشابهة لخلقه. فقل لهم ما دمتم أثبتتم لله ذات، هل هذه الذات التي أثبتموها هل هي مشابهة لخلقه؟ قالوا لا، ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. قل له وأنا أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، نظير ما فرضتم لي، فما الفرق بين الصفات والذات؟ فلا حجة لهم حينئذ. ثانيا، أصل هذه المقالة، أصل هذه المقالة تكلم بها الجعد بن، وأخذها عن جهم بن صفوان، والجعد تلقاها عن أبان بن شمعان، وأبان بن شبعان بن شمعان تلقاها عن طالوت بن أخت لبيد بن عصم، وطالوت تلقاها عن خاله لبيد بن عصم الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليهودي. فهذا سندها عن جمع بن صبوان، عن الزاد بن درهم، عن أبان بن شمعان، عن طالوت بن أخت لبيد، عن لبيد بن عصم اليهودي الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه المقالة من أن الله حال في كل مكان، وأن له ذات مجرد عن الصفات. فلما قالها إزداد بن ديهم في العراق، وكان الأمير إزداد خالد بن عبد الله القشري، قام خالد الأمير يقضي يوم العيد عيد الأضحى، فصعد المنبر وكان جاد صاحب هذه المقالة أمام الأمير خالد بن عبد الله القشري، فحمد الله وأثنى عليه يخطب خطبة عيد الأضحى، ثم قال في أثناء خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح للجعد بن درهم، وهو يسمع، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فنبح. فقال ابن القيم في هذا المعنى: شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخيه قرباني، يعني أن أهل السنة شكروا ضحية يا خالد بالله ذرك من أخي قربان حيث قتلته، لأنه أنكر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، فإنكار ما دل عليه القرآن كله مبيح للدم والمال. الله يقول: اتخذ الله إبراهيم خليلا، والجاد يقول: لا، والله يقول: وكلم الله موسى تكليما، يقول: لا، الله لا يتكلم ولم يتخذ ابراهيم خليلا، لان هذه صفات المخلوقين والله يجبر نفسه عنها. هذا قول. اما اهل السنه والجماعه فردوا هذا القول بالادله من الكتاب والسنه واباء الصحابه والتابعين والمعقول، اما القران فهو معلوم، فالله جل وعلا اخبر بانه على عرشه، والسنه ايضا معروفه من ان الله سبحانه وتعالى على عرشه كما في قصه الجاريه وفي غيرها. واما اثار الصحابه فكما نقل المصنفون عن عبد الله بن رواحه وغيره وعن ام سلمه رضي الله عنها، واما التابعون فكما نقل عن الاوزاعي وكذلك ايضا غيره من التابعين والأئمة كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وغيرهم. والبخاري ذكر في صحيحه في أهل إخوان كتاب التوحيد وذكر شيء من هذا. كل هذا يدل على أن الله على عقله لا علم لخلقه. والمعقول معلوم أن العلم أولى من الانخفاض، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى، وأن تقول صلاتك سبحان رب الأعلى، فكما أن له علم القدر وعلم الخاص فكذلك له علم الذات. الجنة إنما يصفه الشعب تقول سبحان رب الأسفل، كما نقل عن المسلم المجلسي أنه يقول ذلك في صلاته، بناء على أن الله حال بكل مكان. تعالى الله عما يقول الظالمون جاهدون علوا كبيرا، والسنة واضحة والقرآن واضح، وما قاله أئمة المسلمين كل واضح، وهم كفروا من قال من أنكر أن الله على عرشه وسلب عن الله صفاته التي أثبتها لنفسه كما دل عليه القرآن، لأنهم يقولون حينئذ مكذب يقولون مكذبين للقرآن. فالله يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، يقولون: لا، يقول: لن يزال منصور مكانات، يقولون: لا، ويقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يقول: لا، لا مثل لا يد ولا سمع ولا بصر ولا اي شيء، يقول: وان احد من المشركين استجابك فاجل حتى يسمع كلام الله، يقول: لا، ولما جاء من الميقاتنا وسلمه ربه في ابيه. فبسبب هذا كفرهم اهل السنه والجماعه كما في ابيات ابن القيم، وان الذي كفرهم 500 عام من علماء المسلمين، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء من ذلك، يعني 10 في 50 500. هذا بإثبات أن القوم ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى هدى أهل الحق لمعرفة الحق وبيانه، ورد أضاليل هؤلاء ومن كان مثلهم وسلك سبيلهم، والله أعلم.
هل يكفرون أو يضللون؟
لا يكفرون.
الخوارج
منهم؟ الخوارج
هذا
الخوارج غير الجاهلية.
طيب
ألا
يكفر
أن
لا يكون
المتأولين
في كلام
هذا؟ وإذا كان تأول تأولا غير شاعر وعرضه ومنذره
وأصره الخوارج كذلك.
الخوارج منهم غير الجاهلية. الخوارج من الكفر مرغوب وبدعتهم لا تصل إلى حد الكفر. الخوارج مذهبهم إنما يكفرون بالذنوب هم فقط يكفرون بالذنوب كما يقولون إن الزاني يكفر وأن شارب الخمر يكفر وهذه مسائل فرعية من نشأت عن اجتهادهم أخطأوا لا شك أنهم أخطأوا لكن كل مكفرهم مثل ما نكفر الجميع الذين سلبوا عن الله أسماءه وصفاته وعطلوا وأثبتوا الأولاد إلى الغدا ونهوا أن الله يسمع وأن الله يصدق وأن الله يتكلم وأن الله على عرشه فالجاهلية فالخوارج ليس هذا مذهبهم. مذهبهم مثل مذهب السنة في دار الصفات إنما خرجوا لأنهم يقولون إن من زنى يكفر ومن سلم الخمر يكفر وأن يجعل النار على طول. هذا هو مذهب الجهالة ومذهب الخوارج. ما دخلوا في مواضع الأسماء والصفات ففرقا بين المذهبين هذا أقبح وأشنع وهذا كما تتواجد وإن كان كبير وإن كان من شكل من مشي الألم من أهل الكفار قال لا من الكفر مرهون فهم من أكثر الناس عبادة وأكثر المؤمنين وتسبيح لكنهم ظلوا بإبداء الأشياء هذا وكل من خالف النصوص يكفر ننظر في مخالفة النص مشي هل من باب العقيدة أو من باب الهدور أو من باب الهدور ونشأ عن اجتهاد وإن أخطأوا ونبدأهم وظلهم لا شك لكن فرق بين الفريقين وممكن هذا وممكن هذا في مشيئة الذين ينكرون لا تساوي بين هذا ولا لا بد أن تعرف ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء. هؤلاء يقولون إن الزنا زاني يكفر مثلا هؤلاء الخوارج ذلك الخوارج اشتدلوا بالهمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم أجرموا وأن مآلهم إلا وأن من باب العصيان ومن يعص الله ورسوله فقالوا إن هذا العصيان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قالوا هذا فاسق هذا قل فدل إذا كان فاسق قال في مقابل الإيمان يكون كافر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذي لا ينفر أما الذين فسقوا هم وهم الله وهم يقولون إن كنت تعرفون على الكفر تقولون إنهم كفار قلنا نعم قال إذا أنت فاسق يكون كافر بدليل هذه الآيات فهم أولهم ولا فهموا أن الجزء أنواع كما أن الإيمان يزيد وكما أن الكفر أنواع أيضا فهم قرنوا الجزء وجعلوه شيئا واحدا والقرآن من تأمل حجب الآيات بعضها أطلق على الكافر بأنه فاسق وبعضها أطلق بأن العاصي يسمى فاسق لكنه لا يصل إلى حد الكفر ففرق بين المذهبين. معناها نقول من لا يوجد في الحياة مدرك عن الصلاة إنما مدرك الحياة أما في الوجود فمن العالم من الوجود من هناك ذات مدرك عن الصلاة لا أنا ذات أبدا إلا لها صلاة بس يعني أن الذهن يبدو من هذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا أثبتتم أن الله على عرشه يلزمكم أمور، يلزمكم أمور لا بد أن تعرفها وتعرف الجواب عنها. تقول ما هي هذه الأمور؟ تقول أن تثبت أنكم تثبتون أن الله في جهة وهو جهة العلو. أتزعمون أن الجهة تحوزك وأنه يشارعون في جهة؟ إذا أثبتتم الجهة والله من الجهة، فإذا أثبتتم الجهة يكون إلى المحبوب. ماذا تقول؟ لأنه يقول من لازم إثباتكم للعلو يلزمكم أن تثبتوا له الجهة. ماذا تقول؟ تقول لا، أنا قدمت لك إني أقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. وقلت لك كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أنت، هل الجهة موجودة في القرآن والسنة؟ فنعم أنا أخبرها. قال لا، ما هي موجودة، ما هي في القرآن شيء يسمى الجهة. قلت ماذا تريد من جهة أيضا؟ قال أريد بها أن الله على عرشه. قلت نعم أنا معناه صحيح لكن لم تكن بدعة. هذا اللفظ موجود في الجهة بدعة، لأني لا أنطق إلا بما دل عليه القرآن. أما إذا كنت تريد الإجابة العلو فالمعنى نعم هو على الكمال على عرشه، لكن إثبات الإجابة أو نفسه فنقول لك هذا غلط، لأني قدمت لك لأننا لا نقول إلا بذكر كرامات الله والقرآن والسنة، فأوجدني في القرآن والسنة إثبات الإجابة أو نفسها فإنك لا تجد. إذا أنا أشكك حيث شكك القرآن وعندي حيث نفى القرآن والسنة ورفضت ما أثبته القرآن والسنة، فالجهة هذا من أجل أقول لك لم تكن موجودة واللفظ بدعة. إذا اشتغلتها بمعنى صحيح بمعنى أن عرفنا عن المعنى صحيح واللفظ بدعة، وإذا اشتغلتها بلفظ جاء التحيز أو ما أشبه ذلك أو بمعنى آخر نقول المعنى بدعة واللفظ بدعة، وهكذا تسلك هذا المسلك في كل ما يرد عليك من شبهات أهل الباطل. سؤال آخر يقول لك: إذا أثبت أن الله على عرشه جل وعلا يكون محبوب، لأن من جلس على شيء أو على شيء يكون محاط يمينه يساره أمامه خلفه فيلزم الحبوب أن يكون محبوب، وهل قلنا لا يلزم شيء من هذا؟ هذا يلزمكم أنتم الذين سلكتم مسلك الفلاسفة والمناطقة وما أشبه ذلك. أما أنا فقدمت لك أني أقول أثبت ما أثبته القرآن، وهذه اللوازم كلها لا تلزم ما دام أن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فأنا أقول الرحمن على العرش استوى. فإذا قال هل هو من لازم الجالس على الشيء لا بد أن يكون على مقداره أو يكون أقل منه أو يكون أكبر منه وقبل منه، فماذا تقول؟ قلنا هذا عندكم. أما عندنا قدمت لك بأني أقول لا يوصف الله إلا بما وصف به شخص في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، هذه لوازم لا تلزمه. فالزم من هذا عن الصراط المستقيم، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، فلا تضربوا لله الانداد لا يخاف بخلقه جل وعلا. قال لم يقل احد: اذا اثبتتم ان الله على عرشه وتقولون انه ينزل كل ليلة هنا يخاف من الليلة كما دل على الحديث البار، فينادي قل نعم أنا أثبت أن الله ينزل حقيقة. قال لك إذا نزل هل يكون عظيم؟ إلا وشية تأمينه هل يقضي أو لا يقضي؟ تثبتون أن الله على عرشه وتثبتون أنه ليس آخر الليل هنا يبقى الظلم الأخير بين الأهل وبين الأهل وبين الأهل كما لا تقولون. نقول لك هذه المسألة بعدها العلماء فرأي عبد القادر عبد الغني صاحب عمدة الأحكام يقول لا نقول إنه يخرج ولا ما يخرج نقول أن الله على عرشه ونعتقد أنه يجيب ولا يلزم من الوجود أنه يخرج ولا يلزم من عدم الكل أنه لا يجيب بل كلا الأمرين نقول آمنا بالقرآن وبما جاء عن الله وعلى مراد الله فلا نقول لا يخرج ولا ما يخرج ونقول لا نقول إلا ما أثبته القرآن والسنة ولدي ما ذكر القرآن والسنة ونسكت حيث سكت الكتاب والسنة هذا هو رأي عبد الغني في عقيدته وأقول أن السنة قالوا إنه يجب ولا يقضي عقله فإن الله سبحانه وتعالى يجب ولا يلزم كله العقل وقيل إن العرش يقول وهذا هو الذي مال إليه بعضهم ونحو الحافظ إنما الإراد هذه المسائل ونظائرها تعرف شبه تعرف بهذا شبه المشبهين لكن أنت عند الجواب تسكتهم تقول هذا لم أعلم وأقول كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه القرآن فلا أقول يقول أو لا هذا رأي عبد الغني أما شيخ الإسلام الجميع فهو بعد المسألة وقررها في كتاب وكتاب الشرح النزول وشرح حديث النزول مع اختلاف البيت اختلاف الأخرى والمسألة معروفة.
وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا ضمن هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب وأشرنا إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على تلك المواضع وذلك من شرحيهما على كتاب التوحيد. وستجدون بيان تلك المواضع مفصلة في مقدمة الشريط 35 من هذه المجموعة. هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فكنا قد أشرنا في مقدمة الشريط الأول من هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد والتي أشرنا إلى مواضعها من هذا الشرح المبارك وهي على النحو التالي. الموضع الأول والذي رمزنا له بالملحق الأول الآية 32 من الباب الأول. الموضع الثاني والذي رمزنا له بالملحق الثاني أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب. الموضع الثالث والذي رمزنا له بالملحق الثالث الترجمة والآية والحديثان الأول والثاني من الباب الثاني وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الموضع الرابع والذي رمزنا له بالملحق الرابع الآية 17 وهو باب الشفاعة. الموضع الخامس والذي رمزنا له بالملحق الخامس الباب 58 وهو باب النهي عن سب الريح. هذه هي المواضع التي لم نحصل على شرح الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى عليها. لذا فإننا سنتمم هذه المواضع من شرحي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة. ومع الملحق الأول من هذه المجموعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس، في كل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. على الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا القرآن، ومنهم من لم يسمى لنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. نحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسمى. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. رسولا بأي شيء؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مثل: وما خلقت الجن والإنس إلا لي. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته، كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس البلاغة والزراعة والصناعة، ولا يعلمونهم الأكل والشرب، ولا يعلمونهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، بل أما أرسل الرسل ليأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه، والذي يعترفون أنه هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله، هذا أمر، واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت تأخذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد لكل شيء. والطاغوت أطلق هو رأس الشيطان، سمى طاغوت هو رأس الطواغيت الشيطان، رأس الطواغيت الشيطان لعنه الله. ويطلق ويراد به الساحر والكاهن، سمى طاغوت. كل من خرج عن طاعة الله فإنه يسمى طاغوتا. الحاكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا. الذي يأمر الناس باتباعه بغير طاعة الله يسمى طاغوتا. والطاغوت كما يقول الإمام ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. الله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، واجتناب الطاغوت والمراد بالطاغوت ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضحى وغيرها، كلها تسمى طواغيت. لكن من عبد وهو لم يرضى بذلك هذا لا يسمى طاغوتا، مثل عيسى عليه السلام ما يسمى طاغوت لأنه ما رضي بهذا. كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين، وعباد الله الصالحين والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا من دون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. فهؤلاء الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدوي هؤلاء يعبدون الشيطان، لأنه ما الذي أمرهم بهذا؟ يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. اجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله: نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. نفي وإثبات، نفي وإثبات. لاحظوا قول يجتنب ماذا يتركوا عبادة الطاغوت؟ يعني يجتنب أبلغ، يعني يترك كل الوسائل، يترك كل الوسائل التي توصل إلى الشرك. الاجتناب أبلغ من الترك. الاجتناب معناه أن نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. اجتنبوا أبلغ من اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن الإنسان يبتعد عن كل ما يوصل إلى الشرك من وسائله وطرقه. واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخره، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي ملة واحدة. وإن اختلفت شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هي التوحيد، وعبادة الله في كل وقت بما شرع. عبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام هذه عبادة لله، أليس كذلك؟ لأن الله أمر بها. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا، لأن انتهى العبادة إلى بيت المقدس. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت. وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعها. قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة العلات، الإخوة العلات، الإخوة من الأم، يعني أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون، كل واحد من أبوهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، الإخوة من الأب، الإخوة من الأب، الإخوة للعلات هم الإخوة من الأب، يعني الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة الله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. نعم. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من هدى، حقت عليه الضلالة في القدر السابق المقدر في اللوح المحفوظ. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء يطلق ويراد به القدر، ويطلق ويراد به الأمر، قاد به الامر والشعر. فاي يقول اي الاطلاق اي المراد؟ هل المراد القدر امر ربك يعني قال حكم وقدر؟ لا، المراد انه امر وشرع سبحانه وتعالى، لان القضاء له عده معاني. القضاء له عده معاني، القدر ثمانيه معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، الحكم والشرع، ومنها الإخبار. قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، منها الإخبار، ومنها القرار. فقضاهن سبع سماوات، قرار الشيء يسمى قرار، وإذا قضيتم الصلاة يعني فرق منها. فقضى له عدة إطلاقات، المراد منها هنا ما المراد منها الأمر والشرع. أمر يعني شرع، شرع ألا تعبد إلا إياه، وأمر ألا تعبد إلا إياه. الله لم يشرع عبادة غيره أبدا، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا. هذا شرعه الشيطان، أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه. أرى ربك أي شرع لجميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى الآية. ألا تعبدوا هذا نهي، إلا إياه هذا إثبات. هو معنى لا إله إلا الله تماما، أضع ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الوالدين هو أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسان يعني أحسن بهما كما أحسن إليك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآن لا يمكن يعني الاستمرار في تفسير الآية، لكن الشاهد في أولها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فسر لكم التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه هذا لا يسمى توحيد. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. الذي يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يترك عبادة غير الله هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حج ولا، لأنه لم يمتثل قوله تعالى أن يعبد الله ويجتنبوا الطاغوت. أما ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء، يعني من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآيات على نسق واحد يعني منهجها واحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما، لأن تخرج من مشكاة واحدة وهي كلام الله سبحانه. واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. واعبدوا الله الآمر منه والله سبحانه وتعالى، والمأمور منه العبيد الخلق. ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة. والعبادة لابد من معرفة معنى العبادة، هي الذل والخضوع، هذا أصلها تذلل والخضوع، هذا أصلها في اللغة. يقال طريق معبد يعني طريق دللته الأقدام بوطئها، معبد يعني طريق مذلل بوطئ الأقدام. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وصلة الأرحام عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة والإحسان إلى اليتيم عبادة صلة الأرحام عبادة إلى آخره، كل ما شرعه الله فهو عبادة، كل ما شرعه الله. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه ما شرعه الله، هذا ما هي العبادة، هذه بدعة. الإنسان الذي يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه الله هل يسمى ماذا؟ يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة، لأن العبادة منه معه شيء على الجوارح والأعضاء الظاهرة والصلاة هلا والجهاد في سبيل الله هذا ظاهر على الجوارح يتحرك تعمل، منه ما هو على اللسان مثل الذكر سبحان الله والحمد لله هذه عبادة باللسان، ومنه ما هو بالقلب في القلوب والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخشية هذه على القلوب. فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لما امر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لان الشرك يفسد العباده، يفسد العباده، كما ان الحدث يفسد الصلاه والطواف، كذلك الشرك يفسد العباده. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين احسانا، لا جاء الحق الثاني، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. قال العلماء هذه الايه تسمى ايه الحقوق العشره، هذه فيها عشره حقوق، احصوها تابعوها وتجدونها، عشره حقوق. اولها حق الله سبحانه وتعالى، واخرها حق ما ملك اليمين، اخرها حق ملك اليمين، عشره حقوق. يسمون هذه الايه ايه الحقوق العشره. فاذا قيل لك ما هي ايه الحقوق العشره، تقول هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اذا قيل لك ما هي الوصايا العشر، تقول المذكوره في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الى اخر ثلاث الايات التي ستاتي ان شاء الله، هي تسمى الوصايا العشر. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع الملحق الثاني، والذي يحتوي على اثر ابن مسعود المذكور في الباب الاول وحديث معاذ في الباب نفسه الى اخر الباب.
قال ابن مسعود: من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الايه الى قوله وان هذا صراطي مستقيما الايه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات. الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه العلم، فصار عالما ضليعا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله بهم ونشروا علومهم في الآفاق. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة: النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاسيه صلى الله عليه وسلم من غمرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتاب، ولا كتاب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، لم يعهد اليه. ابن مسعود يقول: لستم بحاجه الى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القران، عندكم القران. من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني التي تعوض عن هذه الكتابه التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرا هذه الايه. هذه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي الا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله أبدا، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول، وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يفد شيء، والحمد لله لم يفد على هذه الأمة شيء لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لن نضل ما تمسكنا به. قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال لي يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس، وفي رواية ألا أخبر الناس؟ قال لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلوا، رجاه في الصحيحين. في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رديف أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ففي هذا أولا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، وهو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، جعله معلما وقاضيا في مكة بعد الفتح، ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام بطاعون عمواس المشهور. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا معه على حمار، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. فقال لي يا معاذ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب هذا من أعظم الطرق الناجحة لتعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي عليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها. وهذه طريقة من طرق التعليم، التعليم عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم، فيه تأدب طالب العلم والعالم، لأنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرص بشيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم ولم يعلمه، أو عن مسألة وهو لا يعرفها، لا يحمله الأنفة أن يقول لا أدري، بل يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع العلم. قد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة، أجاب عن 6 مسائل منها، أو عن 4 مسائل منها، وقال عن البقية لا أدري. فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا، أسألك عن مسائل تقول لا أدري؟ قال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت فيه، الذي جئت منه، وقل: سألت مالكا عن كذا وكذا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم لعالمه، وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وأن من يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة، وأيضا يريد السلامة للناس، فإنه لا يتدخل في شيء لا يعلم، لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ظلل الناس، ليضل الناس بغير علم. هذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة، ولا يدخل في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة. قلت الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال: الله أعلم، الله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الربيط الأعلى إلى الدار الآخرة، فيوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى: الله أعلم. إنما في حياته صلى الله عليه وسلم يقال: الله ورسوله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، فأنا فضل الله عليك عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته، فقال إلى ربه عز وجل: فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه تطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخره، كما في الآية التي في مطلع الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين الجيران، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله، فقضى ربك ألا تعبدوا، في قوله تعالى: لا تدعوا مع الله، هذا أولها، لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء بحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. ختم الآيات بما بدأ به: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا هو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يعبدوه بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.